أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
أصبح التقييم العقاري مهنة. اليوم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين طرحت 16 منهج. في السابق كان في شيء، وحيتلاشى على فكرة مع مرور الزمن، حيتلاشى شيء اسمه مكتب عقار. الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وضعت 20 متطلب لابد أن يحتوي عليه تقرير التقييم. يكون عندك 150 ساعة تعليمية،
يا سلام،
ويكون عندك 2000 ساعة خبرة موثقة ومرفوعة على النظام. كانت 1400 مقيم
على مستوى المملكة.
نعم،
وأعتقد أن السوق يحتاج أكثر.
السوق محتاج أكثر من 20,000 مقيم.
يا هلا والله، السلام عليكم، أسعد الله مساكم. اليوم أنا للأسف وحيد، شريكي حسان مو موجود، لكني بقوم بالحلقة الحالي، ومعي ضيف جميل ولطيف وخفيف ونوعي ما شاء الله عليه، اللي هو المهندس ثامر عبد الله الزهراني، مهندس مستشار مقيم عقاري معتمد، أول محكم وخبير هندسي. يا هلا والله مهندس ثامر.
هلا بك يا غالي.
الله يحييك. كيف الحال؟
خير.
جينا من جدة ما شاء الله، عسى ما تعبت.
لا الحمد لله، بس قيض.
ها إيه، الله يحييك. سلامة الناس. عاد عندكم جدة خير؟
لا والله الجو ها ألطف شوي.
بعد حنا شوي اليوم عندنا أخبار، وكل يوم يعني بس اليوم. مهندس ثامر جاي تحفنا عن موضوع شوي جميل ونوعي وجديد في البلد عندنا، وهو صراحة يعني من الصناعات اللي دخلت خصوصا في السوق المعماري والعقاري والثروة العقارية ويدعمها بشكل كبير، اللي هو السوق التقييم العقاري.
نعم.
في البداية خلنا ندخل يا مهندس ثامر، خلنا ناخذ لمحة تاريخية عن صناعة التثمين في المملكة، يعني في السابق قبل ما نقول وش صار فيها الآن، لكن قبل وش كان الوضع؟
بعد إن شاء الله المقدمة هذه هتعرف أنه اللي قامت فيه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مجهود تشكر عليه. في السابق كان في شيء، وحيتلاشى على فكرة مع مرور الزمن، حيتلاشى شيء اسمه مكتب عقار.
مكتب عقار، هذا
كان المكتب العقار
تأجير التسويق الأشياء هذه ما عاد فيه.
اليوم مكتب العقار طلع منه أكثر من 16 تخصص
ما شاء الله.
في السابق كان مكتب العقار هذا يقوم بكل شيء،
دلال، تسويق،
كل شيء،
إدارة أملاك،
كل ما
بيع، شراء، تأجير.
بالضبط. في السابق كان الشخص أو أي أحد يبغى يروح يشتري مبنى ويشتري بيت أو أي حاجة،
مكتب عقار،
يروح المكتب عقار وش رأيك كم يسوى.
يعني كان ما شاء الله صاحب مكتب العقار هذا هو متعدد الأعمال.
طبعا كانت الأمور هذه يعني تتم بعيدا عن المهنية، بعيدا عن أي معايير، بعيدا عن أي حاجة،
أطيبهم اللي عنده خبرة،
وخبرة بالبيع والشراء أكثر ما هو ممارسة مهنية.
أو حرفة محترفها أو دارسها.
بالضبط. اليوم أصبحت مهنة. أصبح التقييم العقاري مهنة. اليوم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين طرحت 16 منهج
ما شاء الله.
نعم، 16 منهج. يعني شوف، أنا انضميت للهيئة منذ بدايتها إلى الآن أنا أعمل على إنهاء برنامج الزمالة، تخيل. يعني سياسة الهيئة.
طيب قبل ما ندخل، متى جتنا الهيئة هذه؟ وين طلعت معه؟
الهيئة أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 43 بتاريخ كم؟ تاريخ 9/7/1433 هجرية.
حلو. يعني 7 سنوات.
اليوم تقريبا كملنا 7 سنوات.
حلو.
هيئة مستقلة، شخصية اعتبارية.
حلو.
كانت لها رؤية، وكانت رؤيتها تتمثل في الريادة العالمية وفق معايير دولية. وعلى من باب الشاهد في الموضوع، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من ضمن مجلس المعايير الدولية.
تمام.
نعم، انضمت إليه وأخذت الحق الحصري في ترجمة معايير التقييم الدولية 2017 ووزعتها في
طيب
الشرق.
الآن الدولة أنشأت أو أسست الهيئة، وأسست لها نظام أو تنظيم أيا كان، وش الهدف منها؟ وش تبي منها الدولة يوم أسستها أو أنشأتها؟
اليوم لما
تنظم مثلا السوق اللي ذكرته في البداية،
الهيئة عندها رسالة أنها تنظم المهنة هذه، يعني الممارسة المهنية لمهنة التقييم العقاري. حلو. ما فيها أي مهنية، ما فيها أي علم، ما فيها أي منهجية،
يعني على قولتهم
يعني اليوم ممكن لما تجي على مقيم عقاري يصدر لك تقرير تقدر تقراه.
تمام،
تقدر تقراه، تقدر تعرف اليوم
له أركانه وله شكله وله طالب المخصص.
لا تتفاجأ، كان في السابق تقرير التقييم العقاري صفحة واحدة.
حلو.
اليوم
قبل الهيئة،
أي اليوم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وضعت 20 متطلب لابد أن يحتوي عليه تقرير التقييم.
يا سلام،
تخيل 20 متطلب.
طيب
نعم، فبالتالي الممارسة المهنية تنظمت في السوق بشكل يعني بشكل كبير. غير كذا أنه دور الهيئة أنها تؤهل مقيمين للسوق. لو افترضنا الآن سعادة المستشار، يعني عندك كم محكمة موجودة في السعودية؟
كثير.
خلنا نقيس على مستوى المناطق، 14 محكمة عامة فرضا،
13 منطقة،
13
بس قل يمكن مع المحافظات، يعني نعم. ما تحسب محافظات. عندنا أكثر من محكمة، أكثر من 13 محكمة عامة.
طيب.
سواء عامة أو إدارية أو تجارية، اللي يحتاجون يمكن قصدك التقييم العقاري.
وكم عندنا بنك؟
كثير.
وكم عندنا شركات تمويل؟
أنت الحين دخلت في موضوع التمويل العقاري.
بالضبط. هو كل التقييم العقاري يبنى على تقرير. كم عندنا صندوق ريت يطرح في السوق لابد أن يقدم تقريره؟
فعلا.
كم شركة؟
يعني صندوق الريت ما يدخل للسوق المالية ويرخص إلا بموجب من التراخ أو تقارير من
شرط من الشروط. أوكي. إنه تقرير التقييم لابد أن ينشر.
ممتاز.
ينشر للعموم.
حلو.
يعني مقيم اللي يقيم هذا الصندوق،
موضوع الريتات هذا موضوع كبير. يعني والكلام اللي يقوله راحت علينا.
بالضبط.
سم.
فكان دورها تنظيم المهنة وتطوير المهنة وإنه يأهلوا الشباب السعودي لممارسة هذه المهنة، أن يكون التقييم مهنة.
حلو.
وليس مجرد أنه والله أي واحد دخل السوق، يعني يكون له مهنة.
مو كل من جاء يلا قال يلا بصير. طب هل في تخصص معين عشان أصير مقيم؟
التخصص ما اشترطته الهيئة إلا في الزمالة، وأنه يكون حاصل على شهادة. لا
أنا
جامعة. بس
أنا الحين أنا والله أنا صاحب مكتب عقار وكنت. نعم. أمارس التقييم بشكل
منذ متى
ارتجالي يعني. بعد فيها شرط.
أي.
قديم أو مثلا داخل السوق جديد، وش الفرق
بينه؟ النظام وش يقول؟ يقول إذا إنك أنت مارست التقييم أو مارست التقييم العقاري قبل تاريخ نفاذ النظام ب 25 سنة وقدمت ما يثبت، يعني في عام 1408.
حلو.
تأخذ عضوية ممارس على طول.
طيب. لا أنا والله تويدا أنا لسه
توك داخل. حتاخذ رحلتك كمقيم.
وعطنا ملخصتك في
الرحلة. ملخص للرحلة فيها. أول ما تبدأ في الرحلة أنك أنت تدخل على موقع الهيئة السعودية للمقيمين. حلو. المعتمدين
وسجل.
وتسجل على منصة قيمة، وبالتالي أصبح عندك
حساب
يوزر نيم وباسورد وتقدر تدخل من خلاله. هذا هو حسابك اللي أنت حتتعامل فيه.
طيب.
تنزل عليه شهاداتك ودوراتك.
أسجل دورات.
سجل الدورات. الدورات طبعا تبدأ من 100 إلى 116، يعني 17 منهج. تقول لي كيف من 100؟ من 101 إلى 116 هذه تتعلق
مناهج قصدك. 101 102.
بالضبط. حلو. تتعلق بمهنة التقييم العقاري.
حلو.
منهج 100 خاص بنزع الملكية للمنفعة العامة.
طيب. ومية واحد.
101 هذا الإطار التنظيمي ل.
حلو. يعني إنها خلنا نقول إنها مناهج أو دروس.
كورسات.
كورسات مختلفة. نعم. أكملها وأخذ الرخصة ولا لا. أحتاج بعضها.
طبعًا لازم تعرف أنواع العضويات.
أوكي.
لما نقول. طيب. العضويات تختلف، في عضوية مقيم مؤقت. وفي عضوية مقيم معتمد. وفي عضوية مقيم معتمد أول، وفي عضوة مقيم زميل.
تمام. يعني زي الرتبة والمراتب.
بالضبط.
أوكي. حلو.
يعني أول شيء العضو المؤقت اللي هو يعني التحق بالبرنامج التدريبي من 100 إلى لم يكمل إلى 107.
يعني بس أنا مثلا لو أخذت لي كورسين ثلاثة أقدر أحصل على مثلا الرخصة اللي أحتاجها مثلا. ما أنا أبغى أصير مؤقت، ما أبغى أصير أول أو أصير زمالة.
إيه بس مؤقت ما تقدر ما تستطيع أن تحصل على ترخيص مزاولة المهنة.
عجيب.
نعم.
وإيش البيسك علشان أحصل على
يكون عندك 150 ساعة تعليمية.
يا سلام.
ويكون عندك 2000 ساعة خبرة
تمام
موثقة ومرفوعة على النظام، يعني تقارير تقييم
عن طريق حسابك
ترى، اي تقارير تقييم انت قمت بعملها. إضافة إلى ذلك أنه يكون في مقابلة شخصية تقدم فيها تقرير تقييم، طبعا يخضع الاختيارات، اللجنة تختار تقرير تقييم بشكل عشوائي، وتكون المقابلة مناقشتك على هذا التقرير.
طيب
بعد كذا تقرر اللجنة هل تمنحك ولا ما تمنحك.
طيب كم عدد المقيمين الحين؟
حسب الإحصائيات
البيسك، يعني المجموع كامل يعني
طبعا هو في ازدياد، بس آخر إحصائية
يعني تقريبا حتى
كانت 1400 مقيم
على مستوى المملكة، وأعتقد أن السوق يحتاج أكثر.
السوق محتاج أكثر من 10,000، أكثر من 20,000 مقيم.
لكن ما في مثلا موضوع الشرط السن ولا شهادة جامعية؟
لا لا لا،
ولا
بالعكس، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عطت مبادرة أنه اللي للطلبة واللي أعمارهم أكثر من 50 سنة سوت لهم مبادرة.
طيب معلش، وش لما أقول الحين مقيم أو تقييم؟
نعم.
طيب وش فرق بين كلمة تقييم وتثمين؟ مقيم تقييم مثمن تثمين، وش الفرق بين
هم
زي بعض؟
لا يختلفوا طبعا. نبدأ بالتثمين اللي هو درج على ألسن الناس.
حلو.
التثمين يقصد به التسعير، وهو تحديد سعر البيع. أنت تثمن تحدد سعر البيع لسلعة معينة وقت عرضها بناء على تكلفتها وهامش الربح والمشترين المرتقبين في السوق.
حلو، هذا تثمين.
هذا التثمين.
طيب
التقييم، التقييم هو عملية تقدير وإبداء الرأي في القيمة ضمن معايير ومتطلبات ممنهجة، يعني يكون بشكل احترافي، وتكون لغرض محدد في وقت محدد.
أوكي.
لغرض محدد في وقت محدد. هذا يقودنا إلى سؤال آخر.
يفتح سؤال، افتح أسئلة بعد.
يعني مثلا زي لما أقول لك إيش الفرق بين القيمة والسعر والتكلفة؟
مبدئيا الواحد يحس بها نفسها.
لا، السعر حقيقة.
تمام. السعر الحقيقي،
السعر حقيقة لأنه تم التبادل فيه.
تمام.
يعني ما تقدر تنكر.
أي ما تقدر، ما هو رأي، هو أمر ثابت يعني.
القيمة إبداء الرأي في الشيء، يعني ممكن هذا الشيء يسوى اليوم 10 ريال
كذا.
أي إبداء الرأي في القيمة،
إبداء الرأي في لحظة التقييم.
أنا ممكن أعطي رأي في السلعة هذه، أنت ممكن تجي تعطي رأي أعلى أو أقل، ولكن العرف السائد بين المقيمين المعتمدين أنه لا يتجاوز 15%.
حلو. يعني والله لقيت هذا بمليون، أو مثلا 1,150,000، أو مثلا 850,000.
بالضبط.
بس 15%
فيها الحدود كأعلى حد.
حلو.
لكن إذا زاد في شيء غلط، وهذا اللي يعطي
يعني في هامش خطأ أو هامش فرق.
نعم.
15%.
نعم.
هذا للتقييم.
نعم.
طيب والمصطلح الثالث
اللي هو التكلفة. التكلفة قد يصبح السعر تكلفة. كيف؟ جميع التكاليف المترتبة لإنتاج هذا الأصل.
تمام. يعني باعها بسعر تكلفته.
يعني اليوم أنا لما أبغى أثمن أو أقيم فيلا سكنية، أوكي، لما أجي أقيمها أقول تسوى 1,500,000.
تمام.
بينما يجيك اللي بنى الفيلا هذه يقول أنا كلفتني 850,000، شريت الأرض وشريت ونفذت المبنى ودفعت المكتب الاستشاري فهذه تكاليف. قد يصبح السعر تكلفة على المشتري.
تمام.
على المشتري يتحول السعر إلى تكلفة. نعم. أنا اليوم شريت السلعة هذه بكم؟ 1,500,000.
تمام.
يعني كلفتني 1,500,000 حتى امتلكتها.
زين.
بالضبط، هذا هو.
تمام. طيب المقيم العقاري وش الأعمال اللي أنا أحتاج فيها، أو خلنا نقول الفرد يحتاج فيها، أو المنشأة، أو الأشخاص الاعتباريين، وش الأعمال يقوم فيها، أو خلنا نقول قبل من هم اللي يحتاجون المقيم العقاري؟
يمكن أنت في البداية قلت حاجة جميلة، أنه في السابق والآن، الآن العمل نوعي.
تمام.
يمكن
صار احترافي أكثر.
واحتياجات المقيم في السابق ما كان، يعني ما كان متطلب، يعني على سبيل المثال الآن المعايير المحاسبة
كان يمكن يصل إلى الاستئناس أكثر مما أنه أمر أساسي، ما تتم العملية أيا كان، سواء تمويل أو مش قضية في المحكمة، إلا يعني ركن أساسي. لكن
نعم.
في السابق كان لمجرد الاستئناس به.
فاليوم اللي يحتاج المقيم البائع المشتري
اللي هو مالك العقار.
مالك العقار.
حلو.
يبغى يعرض سلعته، فيبغى يعرف كم هذه قيمتها اليوم؟
هذه واحدة.
غير كذا
المشتري نفسه
يعني. المشتري اللي عنده أصول عقارية خاصة اللي يبني على أنه والله أنا أصول العقاري هذه من 5 سنوات أتوقع أنها تجيب لي مثلا 100 مليون، لكن اليوم لما قيمتها أنا كنت باني على شيء وهمي ما تجيب لها 70 مليون، ففي هامش ربح أنا أو هامش امتلاك كنت أنا متوقع أنه يحقق لي العقار ما يحققه اليوم. لأنه
أنت تقصد مثلا يمكن سؤالك متوجه للعقار المدر القائم،
ما قد يكون
لأن أرض بيضاء ما أتوقع كلامك ينطبق عليها إلا إذا بيضارب عليها يشري لأجل البيع.
اليوم إحنا دائما في عنصرين مهمة جدا في موضوع العقار، وهي مرتبطة في ارتباط وثيق، اللي هو موضوع العرض والطلب.
تمام، وهذه تأثر في التقييم
جدا. لما تقول للأرض المتعارف عليه أنه قيمتها تتنامى مع الزمن، ولكن يؤثر عليها مؤثرات. وأهم هذه المؤثرات الأنظمة التخطيطية.
صح.
فقد يكون اليوم قطعة أرض تشتريها وهي سكني، وبعد 4 سنوات يتغير نظام البناء إلى تجاري، تتضاعف قيمتها. يعني على سبيل المثال أشتري قطعة أرض على أساس
أن الأرض خام ما تخططت.
وعلى فكرة الأراضي الخام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مشكورة أفردت لها منهج أنصح كل مطور عقاري وكل مختص في تطوير 108 يعني 108 هذا من أهم المناهج، وهذا يعني منهج تطوير عقاري شامل كامل.
لأن تعرف يعني الأرض الخام مي مثل الأرض المخططة.
أي بالضبط، يعني مناهج الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للأمانة في مناهج حساسة أنصح أي أحد يقرأها.
نوعية قصدك؟
يعني مثلا زي منهج 104 اللي هو أسلوب التكلفة. أسلوب التكلفة أحد أساليب التقييم، حناتي لها أساليب التقييم، أساليب التقييم، ولو تحب أن احنا نتكلم فيها تكلمنا فيها.
والله عسى وقتنا يكفي ما شاء الله.
هي بالمختصر احنا عندنا في التقييم العقاري 3 أساليب فقط: أسلوب السوق، أسلوب التكلفة،
أسلوب اللي يعني اللي يتحكم في تقرير السوق.
لا،
أنطلق من السوق.
أسلوب السوق هو احنا بنتكلم عن الأسلوب والطريقة. عشان كذا أي واحد ينعرض عليه بكرة تقرير تقييم يعرف أنه إيش الأسلوب اللي استخدمته والله. وش الطريقة.
أوكي.
يعني مثلا لما أجي أبغى أقيم أرض فأنا بستخدم أسلوب السوق، طريقة المبيعات المشابهة.
شوفوا خواتها بكم بيع
الأسلوب السوق، الطريقة المبيعات المشابهة. لأن هذا الأسلوب ما له إلا طريقة واحدة، لكن نجي لأسلوب ثاني له أكثر من طريقة. الأسلوب الثاني أسلوب التكلفة، الطريقة طريقة المقاول.
يا سلام.
الأسلوب الثالث اسمه أسلوب الدخل، الطرق
عند الدخل المتوقع من الأرض مثلا.
أسلوب الدخل لأنه ممكن يعني مثلا على سبيل
أو الدخل المثال اللي هي كانت محققته قبل ما تتم أو
تتم. على سبيل المثال سعادة المستشار، لما أجي أبغى أثمن محطة بنزين.
يا سلام.
محطة بنزين
قائمة.
قائمة.
حلو. فمحطة دخلها مثلا في السنوات الأخيرة.
ما هو عشان أنا أعرف الطريقة والأسلوب. محطة البنزين لما أجي أقول والله أنا بستخدم أسلوب التكلفة، هل يحقق لي هذا قيمة العقار الحالي؟ لا.
لا.
ليش؟ لأنه الأنشطة هذه المحطة
اللي هي المدرة
السينما مثلا أوكي تعتمد على النشاط والعائد من النشاط. حلو. فإحنا نستخدم فيه أسلوب الدخل طريقة تكلفة الأرباح، أي أن هذا العقار لولا وجود النشاط هذا فيه ما حقق هذا العائد.
يعني أنا فهمك، يعني قد يكون مثلا في عقار قيمته منخفضة كأرض مثلا، لكن لأنه أنشي عليه مثلا النشاط الفلاني، مثلا الكافي الفلاني، المطعم الفلاني، المحطة الفلانية، وجالسة تدخل يمكن قيمة العقار، قيمة الأرض يمكن تدخلها في 6 أشهر.
يعني قيمة العقار من النشاط الموجود فيه،
من النشاط مو من قيمة الأرض نفسها.
نعم. وهذا يطرح لنا سؤال خاصة أنتم المحامين ما شاء الله، في بعض العقارات أحيانا لما يطلب تطلبها المحاكم لتقدير أجرة المثل
مثلا أو خلاف تركة،
لا ينبغي أن تقيم إلا بأسلوب يكون
حلو
يؤدي الى الغرض المطلوب.
هذه معلش انت لمست جرح. طيب معلش انت بتفرع فرع يعني خارجه بسيطه في موضوع التثمين والتقييم. احنا قلنا التثمين والتقييم،
خلاص ننسى موضوع التثمين
والتقييم. لا معلش، لاني انا اتذكر موضوع نزع الملكيات.
نزع الملكيه المنفعه العامه،
خصوصا لما خصوصا اللي هي تعرف نزع الملكيات المنفعه العامه. الخصمي انا لما اصير يعني في عند عملاء وكذا، خصمي اللي هو الاجهزه الحكوميه يعني. لما تيجي مثلا وزاره معينه هي معينه وتنزع ملكيه ارض، ملكيه عقار وكذا، وش علاقتك؟
بالنسبة للنزع الملكي للمنفعة العامة وعلاقة المقيمين العقاريين بنزع الملكي للمنفعة العامة، صدر المرسوم الملكي أنه ما يشترك في لجنة نزع الملكية إلا من حصل على دورة نزع الملكية للمنفعة العامة.
هي من ضمن الـ17؟
نعم. والهدف منها إيش؟ أنه اللي أصحاب الخبرة اللي يشتركون في لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة أن يكون لديهم الخبرة والعلم والمنهجية في تقدير القيمة.
أي نعم القيمة، يعني معليش، يعني تعرف نزع الملكيات في السابق قبل سنوات ما أتوقع أنه كان بالدقة مثل ما وصل له الآن.
نعم.
يعني قد يكون بعضهم، يعني كأني قد سمعت، يعني أنا أذكر أني سمعت أنه قيموا له كذا، نزعوا ملكية أرضه اللي بيحطون عليها كوبري، بيحطون عليها توسيع لطريق، بيحطون عليها أي نفع عام، وطعن في التقييم ودبلوا له. أنا أسمع يعني من يعني 20-30 سنة أنه قصص مثل الكلام هذا، يبدو أنها ما كانت يعني بالطريقة الاحترافية مثل الوضع الحالي.
اليوم لما تجي تبغى تقيم عقارات مثلا، نفرض أنه أنت المشروع اللي تكلمت عليه مشروع واحد، لكن مشاريع كثيرة تمر علينا. يعني مثال، يعني أرض تبعد عن مدينة 50 كيلو،
تمام، خارج نطاق العمارة،
أي ما عندك بيانات ولا عندك مبيعات مشابهة حتى تقدر تقارن بقيمة المتر هذا كم يسوى اليوم ولا شيء. هذه المقيم العقاري اليوم أصبح لديه القدرة في تقدير القيمة لهذه الأرض، وأصبح لديه المهارة والإمكانية أنه يقدر أنه يبحث ويتوصل إلى تقدير القيمة لهذا العقار بأسلوب علمي ممنهج تام.
يا سلام.
يعني اليوم لما أجي في الطريقة هذه يسمونها طريقة القيمة المتبقية.
معلش اشرحها لي.
طريقة القيمة المتبقية
هذا في موضوع نزع الملكيات.
نزع الملكيات تستخدم جميع الأساليب وكل طرق التقييم.
حلو. اللي هي الأساليب الثلاثة،
الأساليب الثلاثة والطرق طبعا تختلف،
طبعا الأسلوب اللي يصلح لكل، يعني ما نقول كل الحالات زي بعض
بالضبط، ولكن هناك جوانب قانونية خارج موضوع التقييم، ولكن المقيم المحترف والمقيم المتمكن من التقييم لابد أنه يطلع على النظام ويقرأه بكل تفاصيله من ناحية المساحات، دقة المستندات. ما يعني إحنا نواجه صعوبة كثيرة، وأنا يعني أنا ممارس، فبالتالي أنا سهلت علي إنه دراسة جانب الهندسة إلى جانب التقييم العقاري.
لا أنا معليش، يعني ودي تركز على موضوع النزع الملكيات لأني أعاني منها كثير.
نزع الملكية المنفعة العامة، إحنا أحيانا نجينا على سبيل المثال تقدير الضرر. يعني اليوم شارع كان عرضه 20 متر تقلل عرض الشارع إلى 10 أمتار. سعر الأرض لما كان الشارع عرضه 20 متر غير لما صار عرضه 10 أمتار.
صح.
أحيانا يكون مساحة الأرض الاستقطاع اللي صار منها يعني قتل النشاط اللي ممكن يتم من خلاله. صح. كوجود كبري، كوجود أشياء. فيجي جزئية
على حسب، قصدك على حسب الضرر أو النقص. نعم. الواقع.
نعم. وأحيانا يكون الجزء المتبقي من العقار هذا لا يمكن الاستفادة منه،
المنزوع.
نعم.
طيب،
يعني على سبيل المثال أحيانا يكون عندك أرض مساحتها 800 متر مسطح مثلا،
ونزع
منها 400 متر مسطح، تبقى منها 400 حلو. متر مسطح.
حلو.
الـ400 متر مسطح أحيانا لا تصلح لعمل تصميم لبناء.
تمام.
فيفترض أن
يعني قصدك خربوها عليه.
بالضبط. فتنزع كاملة، يطالب بنزعها كامل.
أرفع دعوة. ممتاز.
يطالب بنزعها كامل.
وأحيانا يصير، يمكن يصير العكس.
أحيانا يصير العكس، لكن مثلا على سبيل المثال في
يعني نزعوا مثلا أكثر من
الحاجة
اللي أكثر من الحاجة اللي يحتاجها مثلا.
وأحيانا المشروع يتطلب نزع الجزء هذا بالضبط. غير كذا أحيانا نزع الأرض هذه تجي يجي الجزء المتبقي في حرم الطريق.
طيب.
يعني حرم، يعني زي مثلا في مدينة جدة بعد السيول، يعني في شوارع يعني أصبحت مساحات أو عرض الشارع أقل من العرض اللي لما وقت شراء الأرض هذه، أنا شريت الأرض هذه على شارع 32 بعد أن تم تنفيذ مجرى السيل مثلا، أصبح عرض الشارع 10 متر. اليوم نظام البناء ما تغير، ولكن تغيرت قيمة الأرض.
هي طيب ضريت.
فبالتالي نحن نقدر الضرر الحاصل من،
مع أنه ما صار نزع ملكي يعني على ملكية.
لا لا ما صار، ولكن اليوم
إجراءك أضر.
اليوم أرضك قبل ما يتنفذ المجرى كم صار سعرها، واليوم بعد ما تنفذ المجرى كم صار سعرها.
طيب ممتاز، واضح. طيب يا طويل العمر، ما أدري يعني ودي أكمل سؤال بديت قبل، معلش مشتت شوي.
فضل.
قلنا المستفيدين. طيب
حدد من اللي يستفيد. أنا الحين طيب في هيئة السعودية تثمين المقيمين العقاريين ومقيم و17 منهج و17 كورس، من هي الفئات اللي تستفيد من هذا الفن؟
ممتاز. أول شيء يعني المالك، المالك نفسه
قلنا اللي هو كبائع. البائع والمشتري،
والمشتري لما يجي يبغى يشتري
هذا بشكل عام.
نعم
هذا بشكل عام.
نعم غير كذا المكاتب المحاسبين القانونيين،
وش وجه حاجتهم؟
وجه حاجتهم لما يبغى يصدر ميزانية أوكي. وعنده أصول حيدرجها
للشركات،
للشركات
حلو.
هو إلى الآن
يبغى قيمة معتمدة.
نعم إلى الآن المعيار 16 المعيار المحاسبي لم يتم تطبيقه ولا وليس إلزامي يعني ليس إلزامي، ولكن في مكاتب محاسبة قانونية يلجون لنا بشكل مستمر في تقييم عقاراتهم.
وش غيرهم؟
غيرهم اللي هم مكاتب المحاماة، حينما يكون أحد يعني أحد عملائهم لديه قضية في الأحوال الشخصية، توزيع التركات، تقسيمه، لديه تنفيذ في المحكمة، التنفيذ على عقار. ولكن
يعني مثلا أحد المنفذ ضده ما لقوا له أموال لكن لقوا له أرض وبينفذ عليها، ف والله الأرض مثلا تسوي، يعني ليش يروحون ياخذون الأرض كلها للتنفيذ؟ لازم تقيم الأرض بالقيمة العادلة والقيمة الحقيقية،
يحتاج لنا
يعني والله ما يستغرق مثلا الدين كل كامل الأرض.
غير ذلك المحاكم العامة وأغلب يعني أغلب بنسبة كبيرة القضايا اللي تحلنا اللي هو تقدير أجرة المثل، بعد في السابق كان
اللي يعتدي على أرض مثلا
لا 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 لا, لا, لا في السابق كان دعوة الإخلاء ودعوة المطالبة بأجرة العقار،
والله انتهى عقده وقعد في العقار ولا دفع،
فإحنا نقدر أجرة المثل
حالم.
فهذه من الأشياء اللي إحنا
طيب يعني طيب وموضوع التمويل العقاري، لأنه يعني تعرف هامش
التمويل
كبير
العقاري الآن، إحنا لسه ما بدينا في الجهات المستفيدة الأخرى اللي هي البنوك وشركات
الجهات
التمويل عموما.
طيب معليش البنوك الحين أو البنوك فيما يتعلق بذراعها أو التمويلها العقاري أو شركة التمويل العقاري، حسب يعني ما طلعت عليه بحكم قضايا اللي تجي عندي، يتعاقدون مع مقيمين يعني عرفيين خلنا نقول، وهم اللي يقيمون. هذا قضايا يعني أقف عليها، ثلاث مقيمين أو مقيمين اثنين يطلعون للعقار اللي بيشتريه العميل، يقيمونه والله يسوى كذا يسوى كذا يسوى كذا، فيجون العميل يقول والله المقيمين قالوا كذا. طبعا مقيمين يمكن غير معتمد، هل 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 صار إلزام مثلا أو هم يستأنسون بمقيمين الهيئة؟
الآن النظام واضح، وأصدرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
يعني
تعميم نعم على
الجهات تلتزم، ولكن بالمقيمين هذا
في نفس السياق للموضوع هذا، أنا لي ملاحظة ويمكن الشخص العادي ما يلاحظها اللي في موضوع التمويل بالنسبة للبنوك. البنوك عندنا تعتمد على الإهلاك في طريقة يسمونها القسط الثابت.
حلو.
يعني اليوم العقار عمره 20 سنة وانت عامل له صيانة ومحافظ عليه،
يعني بيشتري عقار عمره 20 سنة
نعم
يتمونه.
نعم البنك يرفض انه يموله، يقول لانه قيمة الدفترية بعد 20 سنة حتكون صفر، مع العلم انه قد يكون العقار
حقيقته في قيمة.
وعلى فكرة هذا قدم فيه ورقة عمل في احد المؤتمرات، واحنا يعني نطالب بالشيء هذا، انه البنوك يعني تحاول انها تبتعد عن موضوع القسط الثابت، يعني تعتمد على نظرة المقيم، لأنه العقار الإهلاك اللي فيه قد يعتمد على نظرة المقيم، أنه عقار أنت مهتم فيه ومحافظ فيه حتى لو كان عمره 20 سنة، فهو لا يحسب بقيمة الإهلاك فيه بقيمة القسط الثابت. أما بالنسبة لسؤالك الجزء الثاني اللي بخصوص أنه تلجأ البنوك إلى مقيمين معتمدين، لما ندخل في التفاصيل هذه الحقيقة والواقع، ترى أنه كل بنك عنده 3-4 شركات، ولكن التعامل مع البنوك، وأنا بالنسبة لي ما أحبذه وإلى الآن ما تعاملت مع بنوك لأسباب كثيرة. أول شيء الوقت اللي يلزم فيه المقيم بتقديم تقريره،
يعني قصدك إن فيه
يعني خلال 48 ساعة أنت تعطيني تقييم العقار. غير كذا من الأشياء اللي أنت تغطي لي المملكة كاملة، يعني تغطي لي، أنا أحول لك تقييم أنت في جدة، قد أحول لك تقييم في نجران، قد أحول لك تقييم في عسير، فأنت لك متعاونين، لك دقة هذه التقارير يعني
متدنية،
ما يعني بالضبط، لأنه كل شيء لازم يأخذ وقته.
لكنها تبقى يعني خلنا نقول جهة من الجهات اللي مفترض أنها تستفيد من المقيمين العقاريين بشكل درجة أولى يعني. نعم، ولكن يعني مع يعني الناس الآن هاجسهم يعني موضوع التمويل العقاري وكذا، يعني نسب كبيرة من الناس يتملكون عن طريق التمويل، ما قليل اللي يتملك عن طريق التملك المباشر أو يملك مثلا قيمة مثلا عقار.
على فكرة ترى احنا نتكلم الآن في عموميات، ما تكلمنا في الأشياء الأساسية اللي هو لما نتكلم عن تمويل أو بيع أو شراء أو أشياء، نتكلم على التقرير نفسه. فالتقرير نفسه هذا شيء يعني يعني ما نحتاج له أيام، مو بس ساعة، ولكن ممكن نقول الأشياء المهمة في التقييم. يعني الغرض التمويل، المقيم من حقه يقول رأيه في التمويل، أنا قيمت العقار كذا 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 وأنا لا أرى أنه يتمول يتم تمويل.
طيب معلش يعني اسمح لي، يعني أجي أقول أنا وش دخلك أنت قيم ومش
أنا مقيم مسؤول عن راضي، كله قاضي في تخصص.
أنت قلت لي رأيك في العقار،
نعم،
أعطيت قيمتك وأعطيت رأيك، أقول كلمتك وأمشي. يعني وش تبي؟ ليش
أنت مسؤول عن تقريرك؟ لأنه في النظام، في النظام المقيمين المقيم يسأل عن أخطائه
عجيب
وعن التعويض بالضرر. لذلك أغلب المقيمين إلا يعني
فلذلك يكون حذر في التقييم،
ما يكون عارف وش الأشياء اللي تترتب عليه من تقرير التقييم، وهو ما نص عليها النظام. لذلك إن إحنا دائما نقول للمقيمين المعتمدين لابد أنهم يبذلوا العناية في إعداد التقرير، وأنه يكون بطريقة بروفيشنال لأن أو طريقة يعني احترافية.
يعني أنت قصدك الآن أنه قلت عطنا تقييمك،
نعم،
وبرضو عطنا رأيك في موضوع العملية مثلا اللي بتتمها، اللي هي موضوع مثلا انتقال ملكية أو موضوع إنشاء مثلا أو موضوع تمويل عقاري أو أي موضوع ثاني.
أنا قيمت مثلا العقار، أوكي
حلو، لكن والله تقول أنا مو بصالح مثل عملية تمويل عقاري،
إيه لابد أني أنا أعطي رأي، أنصح بتمويله أو لا أنصح بتمويله،
ما شاء الله
يحق لي أني أنا أقول رأي.
طيب نهيت النقطة ولا
لا؟ بس أنا عشان في مادة في النظام تشير إلى هذا الموضوع، أن المقيم يسأل عن تقييمه، أو إذا كانت شركة يسأل عن، لأنه مسؤول الشركة
يعني مو بس المسألة
الشركة شركة مهنية، الشركة شركة مهنية والمسؤولية تضامنية. فلذلك هذه من الأشياء المهمة جدا.
المقيم يقدر يخرج في صورته الطبيعية ولا لازم يكون تحت يعني في قالب شركة مهنية وكذا؟
هنا هذه النقطة مهمة،
يعني أنا بقدم نفسي للجمهور، أنا مقيم مستقل تعالوا لمي، ولا لازم شركة تضامنية؟
هذا من أهم الأسئلة، من أهم الأسئلة واللي المجتمع لازم يعرفها.
حل.
اليوم أنا كمقيم أو أنا كمهندس، اليوم لما أنت تجي تبغى تصمم مبنى، هل تروح لأي مهندس موجود في الشارع وتقول أنا أبغى أصمم عندك مبنى؟
لا طبعا.
تروح لمين؟
أروح للمكاتب معروفة.
ليش مكاتب معروفة؟ لأنها عندها ترخيص مزاولة المهنة،
تمام،
لها مقر تقدر ترجع لها، تقدر
ولها مرجعية تقاضي. وأقدر أقاضي
اليوم الله. نفس الشيء بالنسبة للمقيمين المعتمدين، النظام واضح وصريح وهناك متطلبات، لابد أن يكون تتعامل مع مقيم معتمد لديه ترخيص مزاولة مهنة. يعني اليوم مو أي مقيم يقدر يقيم، لابد أن يكون
يعني مثل وضعنا المحامين، لازم يصير معي رخصة،
لابد
من
نعم
وزارة العدل،
لابد أن يكون عندك رخصة مزاولة مهنة.
لكن المحامي يزاول يعني بصفته كمكتب،
نعم،
ويزاول بصفته لا شركة مهنية،
لا
أنا أتكلم عن الواقع، نعم، مهنة المحاماة يعني،
نعم.
وش نظير المعلومة ذي في موضوع
نظير المعلومة هذه بالنسبة للمقيمين المعتمدين؟ عندنا نظام الشركات المهنية بالنسبة لمن يتحول لشركة،
حلو،
أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يمارس عمله لأنه في تضارب مصالح ينافس هذه الشركة، إلا إذا وافقت الشركة وافق الشركاء. أما بالنسبة له كمقيم منفصل أو منفرد، لا بد أن يكون لديه ترخيص مزاولة مهنة يمكن من خلاله ممارسة مهنة التقييم العقاري.
بس لو فتحنا مكتب محمد البيت للتقييم العقاري،
نعم،
ممكن
ولكن
هنا سؤال،
ولكن ايش لابد انك تحصل على ترخيص مزاولة المهنة؟
ما يخالف، انا حاصل على الرخصة بس اني بقدم اعمالي او بقدم خدمتي للجمهور من واقع الفردي، يعني من واقع مثلا مكتبي، انا مكتب محمد البيز،
نعم،
تمام،
نعم،
او مكتب المهندس ثامر،
اذا اكملت الاشتراطات النظامية حق لك.
لكن مو هو شرط انه لا لازم يكون قالبي في قالب من شركة تضامنية؟
لا لا مو بشرط.
لا لا هذا سؤال،
لا لا مو بشرط،
معلش
نفس ما اشار له النظام،
اي ممتاز، هذا قصدي يعني، بس اهم شيء انك تكون مرخص سواء كنت فرد او شركة،
نعم لازم يكون الترخيص. والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اختصرت علينا مع إدارة المهنة الحرة. اليوم لما تجي تصدر سجلك التجاري التراخيص ترخيص مزاولة المهنة مربوط مع السجلات التجارية، فمجرد أنك تروح لإصدار السجل التجاري
مو مشروط علينا. طيب لو تكرمت في سؤال مهم.
نعم.
أنا الآن مستفيد، فرد مستفيد من موضوع التقييم العقاري، والله أنا عندي قضية في المحكمة وأحالنا فضيلة ناظر القضية إلى المقيمين وأصدر المقيم تقريره. أو مثلا أنا التثمين، موضوع التثمين أرجع للموضوع نزل الملكية وأبي أطعم في التقرير، فأنا ألف ودور على موضوع الطعم في التقرير. هل التقييم المقيم للعقار هل هو نافذ ولا يعني منتهي موضوعه؟ ويعمل فيه مثلا من تحت يده الموضوع، سواء الجهة الحكومية اللي تنزع الملكية أو مثلا في ديوان المظالم في المحكمة الإدارية أو في أي محكمة، أنه القرار المقيم خلاص نافذ ومنتهي، ولا في مجال لأني أطعم فيه وأني أطلب مثلا إعادة تقييم؟ ما أدري.
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تسعى إلى تأهيل مقيمين محترفين، فبالتالي كل ما كان المقيم متمكن من تقييمه أوكي، كل ما صعب أو استحال طريقة الطعن فيه. ولكن لما يعني يكون عندك تقرير تقييم وتبغى تطعن فيه، فلا بد أنك أنت تعرف تشوف التقرير هذا. التقرير هذا له متطلبات. الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حددت 20 متطلب،
قلتها في بداية الحلقة.
نعم، 20 متطلب هذه لابد أن يحتوي عليها تقرير التقييم،
وموجودة في النظام،
موجودة في النظام، موجودة ونشرتها، وممكن حتى نذكرها. ومن أهمها يعني اليوم عندك، خلينا نبدأ فيها من البداية. المقيم المعتمد، المقيم المعتمد قبل أن يقوم بعملية التقييم عنده 5 أدلة ومراجع ومستندات لابد أن يكون تقييمه يعني في حدود هذه المستندات النظامية. أولا نظام المقيمين المعتمدين، اللائحة التنفيذية، ميثاق آداب وسلوك المهنة، ميثاق آداب وسلوك المهنة. رابعا دليل ممارسة مهنة مقيمي العقار. خامسا وهو أهم حاجة يعني اللي هو المعايير الدولية 2017،
وهذه كلها موجودة في موقع الهيئة،
كلها موجودة في موقع الهيئة وفي متناول الجميع.
طيب والعشرين معيار اللي لازم يشتمل عليها؟
نعم. العشرين
لو تخلف واحد من العشرين أنا كصاحب مصلحة أقدر أطعن.
العشرين بند،
لكن لو وجدت العشرين ما أقدر أطعن.
نعم، العشرين بند اللي أنت لابد أنك أنت
ركن أو سن،
العشرين بند اللي أنت لابد أنك تلتزم فيها كمقيم. تبدأ أول شيء في وضعك أنت كمقيم، بمعنى أن أنت يا مقيم لابد أن تفصح عن اسمك وعضويتك وفئة العضوية والفرع اللي أنت رخصت فيه. يعني اليوم أنا لما أقول والله أنا مرخص في فرع العقار، أوكي، إيش تصنيفي أنا في فرع العقار؟ هل أنا عضو مؤقت؟ هل أنا عضو معتمد؟ هل أنا كل هذه الأشياء تسوقنا لأشياء كثيرة. يعني أول حاجة هوية المقيم، ثاني شيء هوية العميل، من هو العميل؟
المستفيد أو صاحب،
المستفيد
أو صاحب العلاقة يعني.
العميل اللي هو حيستفيد من التقرير.
تمام.
يعني مثلا أنا لما أروح يجيني أنت عندك عقار وتبغى تثمنه عن طريق المحكمة، أنت بالنسبة لي من تبع عميل؟ عميل المحكمة.
رقم اثنين يعني رقم اثنين
أنت
للمحكمة.
أنت بالنسبة لي مالك، هو بالنسبة لي عميل.
اللي طلب منك
مهم جدا وانت تقيم، تحدد الأصول محل التقييم.
طيب
يعني مهم جدا
يعني تحرر وش الأصل اللي بتقيمه.
إيه إيش اللي هو الأصل بالضبط؟ العمارة، هل هي شقة في عمارة مثلا
أو كاملة
أو العمارة أو كاملة أو أو, أو 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 خلاف. من المهم جدا أنك أنت، وهذه نقطة مهمة نقطة مهمة جدا، المستخدمين الآخرين لتقرير التقييم. يعني على سبيل المثال أنت جيت اليوم تبغى تقرير، أنت مالك وجيت تطلب تقرير التقييم تحديد القيمة السوقية للعمارة هذه، وكتبت لك أنا التقرير وسلمتك إياه، أنت رحت البنك قلت قيمة العقار السوقية كذا أبغى تمويل عليه.
تمام.
لا، اختلف الغرض.
صح.
لا صح. بالضبط. فلا بد أن يحدد هذا التقرير من اللي حيستخدمه.
يعني وش أغراضه؟ هل هو تثمين تركة؟ هل هو نزل
الغرض
ملكية؟
والمستخدم الأخير.
اللي مثلا موضوع بعض الشركات اللي تثمن أصولها مثلا تدخل السوق المالية.
نعم. نقطة التي تليها اللي هي أساس القيمة المستخدمة. يعني على سبيل المثال أنا لما يجيني تقييم عقار لغرض التأمين فأساس القيمة تأمينية. من المهم جدا إذا أنت طرقت القيمة لابد أن تكون عرفتها في تقريرك، لابد أن يحتوي تقرير التقييم على تعريف لهذه القيمة اللي أنت استخدمتها،
أنها لأغراض تأمينية.
لا، القيمة تأمينية لازم تعرفها. إيش هي القيمة التأمينية؟ لما تقول قيمة سوقية، إيش هي القيمة السوقية؟
ممتاز.
النقطة اللي بعد كذا الغرض من التقييم، تاريخ التقييم. ليش نقول تاريخ التقييم؟ في تقرير التقييم، ولما تجي أنت تلاحظ النقاط اللي ممكن أنك أنت تطعن عليها وتعترض عليها، عندنا في تقرير التقييم ثلاث تواريخ.
اللي هي
التاريخ الأول هو تاريخ إصدار التقرير، وهو التاريخ اللي صدر فيه التقرير،
اللي هو آخر تاريخ يعني.
نعم.
حلو.
التاريخ الثاني اللي هو تاريخ المعاينة، معاينة العقار.
تمام.
أهم تاريخ هو تاريخ التقييم. ليش؟ لأنه هو يعتبر تاريخ نفاذ الرأي في القيمة.
تمام. يمكن اليوم السعر، يمكن بعد ما تقيم بيومين تغير السعر.
بالضبط. أنا اليوم ممكن أشوف شيء بعد وأعدلك تقريرك بعد أسبوعين.
تمام.
أوكي. في الأسبوعين هذه تغيرت حاجات كثيرة.
حصل أي شيء.
بالضبط. فأنا تاريخ التقييم هو التاريخ الأساسي اللي هو تاريخ نفاذ الرأي في القيمة.
يعني لو جاني تقرير ناقص من واحد من الثلاث تواريخ هذه أنا أطلع.
نعم. من الأشياء المهمة جدا طبيعة مصدر المعلومات اللي أنت اعتمدت عليه. لو نجي مثلا يعني
اللي أنت اعتمدت
عليه في تقرير تقييمك. نعم. لابد أنك تذكرها. يعني على سبيل المثال أنا أجي أقيم أرض بأسلوب السوق. أسلوب السوق لابد أنك تعتمد على ثلاث أشياء. إما تبادل فعلي تم، وهذا قد يكون صعب وسهل، يعني مثلا عندك مؤشرات وزارة العدل مثلا ممكن تسترشد فيها. عندك العروض القائمة، عرض قائم لابد أن يكون موثق بتاريخه. أو آخر مصدر بيانات المشاركين، زملائك المقيمين في السوق، تعتبر بالنسبة لك مصدر قوي تعتمد عليه، لأن اللي قيم زميل تثق فيه وتثق في رأيه في القيمة. من الأشياء المهمة نطاق البحث في المقيم. في بعض العقارات أحيانا ما يوجد لها مثيل على مستوى المدينة، فلا بد أنك أنت أي عقار يجيك لا بد أنك تبحث
عقار نوعي هذا منفرد بالضبط في المدينة،
عقار يعني مشابه له. من الأشياء المهمة جدا نوع التقرير اللي أنت عديته. أنا لما أجي أقول لك والله أنا عملت لك تقرير مختصر، غير لما أقول لك أنا عملت لك تقرير مفصل. هذه من الأشياء المهمة جدا،
لازم تحدد نوع التقرير.
نعم.
تمام.
النقطة اللي تليها الافتراضات اللي أنت وضعتها في التقرير. وفي الافتراضات إذا افترضت افتراض لابد
يكون يعني
أن يكون يمكن تحقيقه. لا تفترض لي
لا أشياء غير منطقية يعني أو غير معقولة.
يعني أنت لا تفترض لي شيء في العقار أنه أنا بافتراض أن العقار حيطور وهو أصلا لا يمكن تطويره، عشان كذا أنت بنيت القيمة، فعلى طول أنطعم في التقرير لأنه هذا الافتراض لا يمكن تحقيقها. يعني مثلا لو أجي عند مثلا أرض صبخة وأقول أنه يمكن تطويرها بهو خلاف وأرفع قيمتها بهو خلاف، الفرضية هذه غير صحيحة.
أوكي.
أو الفرضية هذه يمكن تحقيقها، يمكن تنعمل عملية إحلال ومعالجة التربة لكن حتكون تكلفة عالية، وبالتالي هذه من الأشياء المهمة.
تمام.
القيود على الاستخدام والتوزيع والنشر، هل يحق للطرف الثاني يوزعه ينشره؟ يعني مثلا في صناديق الريت التقارير لابد أنها تنشر.
حلو.
يعني تكون للاطلاع على الجميع
قبل الاكتتاب يعني.
فبالتالي لما انت تيجي تقول والله هذا التقرير لا ينشر، لا هذا التقرير حينشر
يعني
بالضبط. هذا من الاشياء الثانية، التأكيد على تطبيق معايير التقييم الدولية. وهنا في نقطتين، لانه معايير التقييم الدولية يا اما انك تقول انا التزم بالمعايير التقييم الدولية، فمعنات انت يا محامي او يا اللي طالب الطعن في التقرير حترجع تسقط التقرير على معايير التقييم الدولية.
تمام. إن خالفها
إذا هو ما ذكر أو خرج عن معايير التقييم الدولية لابد أن يكون عنده سبب قانوني يخرج عن معايير التقييم الدولية.
وهذه كلها موجودة في
نعم.
في اللي أنا ذكرت الخمسة معايير النظام
ولائحته. نعم. نعم.
وميثاق الشرف المهنة
نعم.
ما أدري اسمها، هذه كلها موجودة في الموقع.
موجودة في الموقع. نعم. في المنصة. بقى نأكد على الأسلوب والأساليب المستخدمة. في بعض العقارات أحيانا تضطر حتى تؤكد القيمة أنك تستخدم أكثر من أسلوب وطريقة للاستقصاء في القيمة. الطريقة المتبعة استنتاج القيمة والأسباب التي أدت إلى استنتاج هذه القيمة.
لا تقول النتيجة وبس.
نعم.
أعطني كيف وصلت.
أضف إلى ذلك المدخلات الرئيسية اللي أنت استخدمتها في تقرير التقييم. على سبيل المثال لما أنا أجي أقيم مثلا مبنى مكتبي، فأنا عندي من المدخلات الرئيسية عقود الأجار، هل أنت أدخلت جميع عقود الأجارات؟ هل أنت افترضت أنه في مساحات غير قابلة للتأجير ومساحات قابلة للتأجير؟
مساحات قابلة للتأجير لكن ما تأجرت،
بالضبط هذا
مساحات قائمة مؤجرة.
بعد كذا هو تاريخ التقرير، هذه 20 متطلب لابد أن تقرير التقييم يكون فيها. لما نجي لموضوع الطعن فأنا عندي ثلاث أشياء أساسية. أول طيب شيء
عشان بس نختم فيها.
أي طيب، أول شيء يكون عندي التقرير، أوكي، وثاني شيء يكون عندي المقيم، ثالث شيء يكون عندي النظام. المقيم نفسه، هل المقيم هذا قادر أو يسمح له بعمل هذا التقرير وإعداده؟
مختص أو غير مختص؟
لا، مو حكاية مختص، يعني هل يسمح له؟
يعني لنفرض أني رحت المقيم أول، قيم لي حاجات ما يقيمها إلا من يحمل زمالة.
لا لا، هذا
اعتدى على اختصاص غيره مثلا.
لا لا، ما
مو هذا قصدي.
لا لا، اللي أقصد طال عمرك إحنا في المقيمين المعتمدين في عضوية مقيم مؤقت،
تمام،
وفي عضوية مقيم معتمد، وفي عضوية مقيم معتمد أول، وفي عضوية الزميل. السبب فيها إيش؟ إنه البرامج التدريبية اللي تأهل الهيئة المقيمين إنه كل برنامج دسم، فالهيئة تعطيك البرنامج، تأخذ الكورس هذا وتمارس،
حلو،
وبعدين تأخذ الكورس اللي بعده وتمارس حتى تتكون الخبرة. فأحيانا يجيك عقار أصلا أنت ما وصلت للمرحلة اللي أنت تدرسه وتأخذه، فكيف قيمت؟ يعني لابد إنه يكون ضعيف فنيا. غير كذا وضعك انت كمقيم، يعني انت حصلت على مقيم مؤقت ووقفت،
ما 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 ما, ما واصلت.
نعم، المادة 40 من النظام اعطت المهلة 5 سنوات لتصحيح الوضع، يعني بمعنى اليوم المقيم
يعني طور نفسه خلال 5 سنوات.
المقيم المعتمد مو ليس مجرد انضمامك للهيئة انك انت انت مجبر انك انت خلال 5 سنوات تخلص الزمالة. نعم، لا بد انك تواصل مسارك التعليمي.
تمام، والله الكلام معك ذو شجون صراحه، وانا منبهر من كميه المعلومات، لكني مضطر صراحه اني اختم. والله ما اجد في نهايه الحلقه الا اني اشكرك يا مهندس ثامر.
لا،
وللاستزاده يعني ما شاء الله حسابك في تويتر ثري، وايضا الموقع، موقع الهيئه السعوديه للمقيمين.
نعم،
ايضا فيه يعني اللي بيتوسع وياخذ معلومات اكثر.
نعم،
وأشكرك يا مهندس ثامر.
شكر الله ثم لك، وإن شاء الله
يعني خلنا نقول حسام ما كان معي اليوم فأخذت راحتي يعني بالأسئلة. كان معنا المهندس ثامر الزهراني في بودكاست التماس، وهذه حلقة من حلقاتنا إن شاء الله اللي تكون أثرتكم ونورتكم على غير الحلقات السابقة، وإن شاء الله نشوفون شيء أفضل في الحلقات القادمة ومواضيع أكثر ونطرح،
خاصة فيما يتعلق في برامج التنظيم العقاري ممكن نتكلم فيها.
بحر لا ساحل. نعم، إن شاء الله نستفيد منك في مواضيع أخرى
بإذن الله.
الله يطول عمرك. يلا، شكرا طال عمرك، في أمان،
مع السلامة.
مايكس، صديقك المفضل الجديد.